بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل أو نستأنف درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير أول سورة الحاقة إلى نهاية الآية ذات الرقم 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله المستعان. ليشغلوننا بالجوالات هؤلاء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، تصوير. أحدهم إذا دخل في مكان يمنع الكاميرات تمنع، فكيف بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم هذا حق شخصي، يعني أنا لا آذن لأحد يصور. يقول الحافظ بن كثير: الحاقة من أسماء يوم القيامة، لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، ولهذا عظم تعالى أمرها فقال: وما أدراك ما الحاقة، ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها، فقال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. قال: وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم، يعني كأن الزلزلة أسكنتهم قاع الأرض أو أسكتتهم أيضا. قال: هكذا قال قتادة الطاغية الصيحة، وهو اختيار ابن جرير، وقال مجاهد الطاغية الذنوب، وكذا قال الربيع بن أنس وابن زيد إنها الطغيان، وقرأ ابن زيد: كذبت ثمود بطغواها، وقال السدي: فأهلكوا بالطاغية، يعني عاقر الناقة. عاقر الناقة هو طاغية، فأهلكوا بسببه. قال: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أي باردة. قال قتادة والربيع والسدي والثوري: عاتية أي شديدة الهبوب. قال قتادة: عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم. وقال الضحاك: صرصر باردة عاتية عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة. وقال علي وغيره: عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب. سخرها عليهم أي سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما أي كوامل متتابعات مشائيم. قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والثوري وغيرهم: حسوما متتابعات. عن عكرمة والربيع ابن خثيم: مشائيم عليهم كقوله في أيام نحسات. قال الربيع: كان أولها الجمعة. وقال غيره: الأربعاء. ويقال إنها التي تسميها الناس الأعجاز، كأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقيل لأنها تكون في عجوز الشتاء، ويقال أيام العجوز لأن من قوم عاد يعني عجوزا دخلت سربا فقتلها الريح في اليوم 8. حكاه البغوي والله أعلم. قال ابن عباس: خاوية خربة. وقال غيره: بالية أي جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه، فينشدخ رأسه وتبقى جثته كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان. وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن يحيى ابن الضريس العبدي، حدثنا ابن فضيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم. فمرت بأهل البادية فحملتهم بين السماء والأرض، فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد من الريح وما فيها قالوا: هذا عارض ممطرنا. فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة. وقال الثوري عن ليث عن مجاهد: الريح لها جناحان وذهب وذنب، الريح لها جناحان وذنب، فهل ترى لهم من باقية؟ أي هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم؟ بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا. ثم قال تعالى: وجاء فرعون ومن قبله، قرئ بكسر القاف ومن قبله، أي ومن عنده ممن هو في زمانه من أتباعه من كفار القبط. وقرأ آخرون بفتحها ومن قبله، أي ومن قبله من الأمم المشبهين له. وقوله: والمؤتفكات وهم الأمم المكذبة بالرسل بالخاطئة، أي بالفعلة الخاطئة وهي التكذيب بما أنزل الله، يعني كأن المكذب انتكس والعياذ بالله بعد أن كأن المكذب انتكس والعياذ بالله بعد أن رأى الحق كذب به فانتكس فهو مؤتفك بهذا الاعتبار يعني منقلب. قال الربيع بالخاطئة أي بالمعصية، وقال مجاهد بالخطايا، ولهذا قال فعصوا رسول ربهم، وهذا جنس أي كل كذب رسول الله إليهم، كما قال إن كل إلا كذب الرسل فحق وعيد. ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع، من كذب رسولا واحدا من رسل الله فكأنما كذب الجميع، فقد كذب الجميع، لأن جنس الرسالة واحد وجنس النبوة واحد، فإذا كذب بجنسها فقد كذب بها كلها، كما قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، ولم يرسل لهم إلا نوح، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، ولم يرسل إليهم إلى كل منهم إلا رسول واحد، وقال وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد، ولهذا قال ها هنا فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية أي عظيمة شديدة أليمة. قال مجاهد رابية شديدة، وقال السدي مهلكة. ثم قال الله تعالى إنا لما طغى الماء أي زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود، قال ابن عباس وغيره طغى الماء كثر، وذلك بسبب دعوة نوح عليه السلام على قومه حين كذبوه وخالفوه فعبدوا غير الله، فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع نوح في السفينة. فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن أبي سنان سعيد بن سنان عن غير واحد عن علي بن أبي طالب قال لم تنزل قطرة مما إلا بكيل على يدي ملك، فلما كان يوم نوح أذن للماء دون الخزان فطغى الماء على الخزان فخرج، فذلك قول الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ولم ينزل شيء من الريح إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم عاد، فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت، فذلك قوله بريح صرصر عاتية عتت على الخزان أو الخزان. أي نعم، خزان مفرد جمعه خزان، ولهذا قال تعالى ممتنا على الناس إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، وهي السفينة الجارية على وجه الماء لنجعلها لكم تذكرة، عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه، يعني كل الناس من سلالة نوح وذريته، فالذين حملوا في السفينة هم آباء الموجودين، فجميع الخلق كلهم من سلالة نوح. إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية، الخطاب للأولين والآخرين، لكن إذا كان خطابا للآخرين فهو باعتبار آبائهم، يعني حمل آباؤهم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أو حملناكم في أصلاب آبائكم في الجارية، لو هلك الآباء لهلك الجميع. قال وهي السفينة الجارية على وجه الماء لنجعلها لكم تذكرة، عاد الضمير على الجنس، يعني لنجعل السفينة لكم تذكرة، على جنس السفينة لدلالة المعنى عليه، أي وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحار، كما قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وقال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال قتادة: أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة والأول أظهر. ولهذا قال: وتعيها أذن واعية، أي وتفهم هذه النعمة وتذكرها أذن واعية. قال ابن عباس: أذن واعية حافظة سامعة. وقال قتادة: أذن واعية عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. وقال الضحاك: وتعيها أذن واعية سمعتها أذن ووعتها، أي من له سمع صحيح وعقل رجيح. وهذا عام في من فهم ووعى. قد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة الدمشقي حدثنا العباس بن الوليد ابن صبح الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى حدثنا علي بن حوشب سمعت مكحولا يقول: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعيها أذن واعية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي أن يجعلها أذن علي. فكان علي يقول: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فنسيت. على كل حال هذا الحديث مرسل. سمعت مكحولا يقول لما نزلت على نعم، بل ربما أكثر، فهو ضعيف. قال: وهكذا رواه ابن جرير عن علي بن سهل عن الوليد بن مسلم عن علي بن حوشب عن مكحول به، وهو حديث، قال ابن جرير ابن كثير، وهو حديث مرسل. وقال ابن أبي حاتم: طبعا المرسل ضعيف لا يحتج به. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا جعفر ابن محمد ابن عامر حدثنا بشر بن آدم حدثنا عبد الله بن الزبير أبو محمد يعني والد أبي أحمد الزبيري حدثني صالح ابن الهيثم سمعت بريدة الأسلمي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: إني أمرت أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك وأن تعي وحق لك أن تعي. قال: فنزلت هذه الآية وتعيها أذن واعية. قال: ورواه ابن جرير عن محمد بن خلف عن بشر بن آدم، ثم رواه ابن جرير من طريق آخر عن أبي داود الأعمى عن بريدة به. قال ابن كثير: ولا يصح أيضا، يعني هذا أيضا لا يصح، ولعل هذا من دس الرافضة. ابن جرير دس عليه ابن مخنف أو أبو مخنف في تاريخ الشيء الكثير. الشيخ عبد الحافظ لعلك تكمل، فإذا نفخ إلى 18.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد،
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة: وأول ذلك نفخة الفزع ثم يعقبها.
أول ذلك يعني الإشارة تعود على أهوال نعم يوم القيامة. نفخة الفزع
ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور، وهي النفخة
وهي هذه النفخة
وهي هذه النفخة
أين؟
وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة، لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار وتأكيد. وقال الربيع هي النفخة الأخيرة
كلمح بالبصر. نعم نعم.
وقال الربيع هي النفخة الأخيرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والظاهر ما قلناه،
يعني الحافظ ابن كثير فسر النفخة بالنفخات الثلاث، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فسرها بالنفخات الثلاث، نفخة الفزع ونفخة الصعق، ويعني كل يموت نفخة الصعق إلا من شاء الله، ونفخة البعث ونفخة البعث، يعني ما تقصر على نفخة البعث فقط كما يقرره ابن كثير رحمه الله. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والظاهر ما قلناه.
نعم.
ولهذا قالها هنا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي فمدت مد الأديم العقاضي.
نعم.
وتبدلت الأرض غير الأرض، فيومئذ وقعت الواقعة أي قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال سماك عن شيخ من بني أسد عن علي قال تنشق السماء من المجرة، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جريج هي كقولي ونفقت وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقال ابن عباس متخرقة والعرش بحذائها والملك على أرجائها، الملك اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما على ما لم
يهي
منها،
على ما لم يهي منها
أي حافتها. وكذا قال سعيد بن جبير والأوزاعي، وقال الضحاك أطرافها، وقال الحسن البصري أبوابها، وقال الربيع بن أنس في قوله والملك على أرجائها يقول على
ما استدق
على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض. وقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم بالصواب. وفي حديث عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في ذكر حملة العرش أنهم ثمانية أوعال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو السمح المصري حدثنا أبو
حدثنا أبو السمح عندي البصري. أنت عندك المصري؟
عندي المصري.
لا. طيب.
حدثنا أبو قبيل
حيي
بن هاني أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول حملة العرش ثمانية ما بين
فوق أحدهم
إلى مؤخر عينه مسيرة مئة عام. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال كتب إلي أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش. بعد ما بين شحمة أذنيه وعنقه مخفق الطير 700 عام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات، وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه. حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، هذا لفظ أبي داود. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن المغيرة، حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، قال: 8 صفوف من الملائكة. قال: وروي عن الشعبي وعكرمة والضحاك وابن جريج مثل ذلك. وكذا روى السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما 8 صفوف، وكذا روى العوفي عنه. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: الكروبيون 8 أجزاء، كل جزء منهم بقدر الإنس والجن والشياطين والملائكة. وقوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر. ولهذا قال تعالى: لا تخفى منكم خافية. وقد قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل، أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزنوا
وتزينوا
للعرض الأكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا علي بن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به. وقد روى الترمذي عن أبي قريب عن وكيع عن علي بن أبي علي
عن علي بن علي
عن علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وقد روى ابن جرير عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن سليم بن حيان عن مروان الأصغر عن أبي وائل عن عبد الله قال: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، عرضتان معاذير وخصومات، والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي. رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا مثله.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لعلنا نتهيأ لصلاة الاستسقاء إن شاء الله. صلاة الاستسقاء يعني بعد الشروق، يمكن باقي عليها حوالي ربع ساعة وأكثر. يقول: اليوم الثامن في منى هل تقصر فيه الصلاة؟ نعم، صلي في منى يوم الثامن 2 ركعة الظهر، طبعا سيوافق الجمعة لكن يصليها أهل منى ظهرا ركعتين مقصورة، والعصر ركعتين في وقتها، والعشاء ركعتين، أما المغرب فلا تقصر.
السلام عليكم. بعض يعني طرق القصر والجمع في منى؟
لا، هو في منى ما يجمع، إنما قصر بلا جمع. الحجاج في منى إذا استقروا يقصرون ولا يجمع، لأن القصر سنة والجمع رخصة، والرخصة تفعل عند الحاجة، ولا حاجة للجمع في منى، إنما الحاجة للجمع في عرفة الظهر مع العصر ليتفرغ الناس للدعاء. نعم، ولا أيام الثلاثة كذلك قصر، يعني صلى الصلاة قصرا في وقتها، كل صلاة في وقتها، قصر للرباعية في وقتها بدون جمع. يقول هل لي إيه؟ ما أحضر اليوم كله في مكة وأذهب إلى منى ليلا؟ لا يا أخي، السنة تبقى في منى الليالي وأيام التشريق، هذا هو السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى في منى، ما تنزل مكة إلا لطواف الإفاضة أو لضرورة أو لحاجة. من دخل المسجد الحرام وعليه فرض وهو محرم يصلي الفرض أم يطوف؟ لا، يصلي الفرض، يصلي الفرض ثم يطوف. إذا كان مسافرا نعم، يمكن يكون عليه الفرض وأخره عن أول وقته. أنا أخشى نستمر بالأسئلة وتفوت علينا صلاة. نعم. لا، هو تكرار العمرة، يعني خروجك من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا غير مشروع لا عنك ولا عن غيرك. شوف الشيخ ابن باز رحمه الله في تحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة يقول: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعران أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه. ثم إلى أن قال: ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وهذا صحيح مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى التنعيم ولا كرر العمرة، ويقول: خذوا عني مناسككم. فقط هي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أحرمت بعمرة مفردة قبل الحج فنزل عليها الحيض، ما تستطيع أن تطوف، ومدة الحيض يعني طويلة لا تمكنها من طواف من الاغتسال وطواف العمرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. فأهلت بالحج، فلما أهلت بالحج صارت يعني قارنة كقول بعض أهل العلم. نعم، وقال حتى في بعض الروايات أنه قال لها صلى الله عليه وسلم: يرغبها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. لكن هي لم تطب نفسها إلا بعمرة مفردة بإحرام مفرد، تقول يعني ينصرف صويحباتي بحج وعمره وانصرف بحج وحده، يعني لم فقال لأخيها عبد الرحمن بن عوف، يعني أمره أن يعمرها من التنعيم، عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر، أن يعمرها من التنعيم محرم لها. فلما يعني أن الرواة الذين نقلوا لنا ما قصة عائشة ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم معها، والهمم متوافرة على النقل، وقول من يقول هذا مسكوت عنه هذا خطأ وسوء ظن، سوء ظن بالصحابة وبنقلة العلم بنقلة ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم. لو فعل عبد الرحمن بن أبي بكر يعني مثل ما فعلت عائشة لنقل لنا، ولا يجوز أن نظن أن الجميع سكتوا عن هذا، لأن هذا من أمور الدين،
ولا يسعهم السكوت عنه إذا كان فعله، لكن لما لم ينقل علمنا أنه لم يفعل، وإذا هو لم يفعل هو اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بالعمرة التي أخذها معه أولا، واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله خذوا عني مناسككم. وهذا يؤكده الشيخ ابن تيميه رحمه الله والشيخ عبد العزيز بن باز. لكن النفوس يعني الحقيقة سبحان الله العظيم ما تكتفي بالدليل. وعلى كل حال نسأل الله التوفيق، من جاء إلى مكة أولا واعتمر ثم خرج إلى المدينة ماذا يفعل؟ إذا جيد جاء إلى مكة أولا واعتمر هذا غير صورة ما يعني قررناه، لأنه جاء إلى المدينة وأراد أن يعود إلى مكة فهذه مسافة قصر له أن يعود بعمرة ثانية ولا شيء عليه، ماذا يفعل؟ يحرم بعمرة من المدينة إلى مكة، لكن لا يتجاوز الميقات بلا إحرام. إذا كان يشق عليه أن يحرم بعمرة ولا يريد يكتفي بالعمرة الأولى، هو متمتع على كل حال لأنه ما رجع إلى بلده، فيحرم بالحج، لا يجوز أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. إذا يا أخواننا أنا خايف أن نبهنا جل الله يعافيك خلاص حتى يقول إنسان مقيم بالمغرب بالمغرب ولا بالغرب؟ بالغرب للدعوة، ويريد أن يسجل موضوع للدكتوراه في موضوع شرعي، وحبذا لو كان متعلقا بالجاليات بالغرب، فهل من موضوع لهذا البحث تقترحون؟ يا أخي ما أدري والله، لا في هذا المجلس وفي هذه اللحظة لا أستطيع أن أستذكر مواضيع، وأنت طالب دراسات أكاديمية على ما يقال يمكنك أعرف بالمواضيع التي تستحقها لك، يعني أشرت إلى الموضوع قلت يعني متعلق بالجاليات، فيمكنك أن تدرس، أو لأن عبارة عن الدراسات العلمية يسمونها العلمية الأكاديمية هي عبارة عن تقرير، عن تقرير يعني يرصد الباحث حالة يعني الجاليات مثلا وكيف قبولهم للدعوة والموانع والصعوبات وهكذا، ثم تصبح بالأخير موضوع. ما تقولون في جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء لأجل المطر؟ المطر عذر إذا كان فيه وحل، إذا كان فيه وحل يعني يشق على الجماعة أن يحضروا المسجد أو برد شديد، فيجمع الظهر مع العصر بس، لكن يكفي الظهر مع العصر ما يجمع كل الصلوات، وتجمع المغرب مع العشاء. أي نعم، فهذا أيضا لا بأس، مشروع، رخصة، الجمع رخصة عند الحاجة والعذر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز التحلل الأول بتقديم طواف الإفاضة قبل الرمي العقبة؟ نعم حسب التيسير، لأنك يعني إذا جيت من مزدلفة، إذا انصرفت من عرفة ومن مزدلفة ربما يعني أسهل لك أن تذهب إلى الحرم رأسا، فلك أن تطوف، لك أن تطوف، ولابد مع الطواف أن ترمي الجمرة، لأن أعمال يوم العيد ثلاثة، من عمل اثنين فقد تحلل التحلل الأول، وإذا عمل الثلاثة تحلل الحلة كلها. الثلاثة هي طواف الإفاضة ورمي الجمرة والحلق والتقصير. يمكنه إذا طاف طواف الإفاضة أن يحلق، عمل اثنتين من ثلاث فيتحلل التحلل الأول، يلبس ثيابه ويتطيب ويغتسل، لكن لا تحل له زوجته حتى يعمل الثلاث. ما له تعلق النحر، ما له تعلق بالحل، الذبح ما له تعلق بالحل. هنا يعني تعلق بحلق الرأس، والسنة أنه يحلق رأسه بعد الذبح، لكن إذا كان أعطى البنك أو كذا أو جاء وقت النحر له أن أو طاف له أن يحلق رأسه. وهل يجوز خلع لباس الإحرام بعد؟ نعم، حديث أم سلمة عن إمساك عن الشعر والأظفار للمضحي، هل يشمل على كل مضحي؟ لا، ما يشمل الحاج، الحاج له خصوصية، حاج حاج له أن يأخذ من شعره وأظفاره ما يحتاج إلى أخذه، ولو كان يعني سيهدي أو كان سيضحي فحكم الحاج مستثنى. أي نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.